بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما سقوط التكليف به، يعني بالامتثال الإجمالي بأن يوافقه إجمالا، فلا إشكال فيه في التوصليات. يقع الكلام في أن الامتثال الإجمالي هل يجزي عن الامتثال التفصيلي أم لا؟ تارة يقع كلامنا في الواجبات التوصلية وأخرى في الواجبات التعبدية. أما بالنسبة إلى الواجبات التوصلية لم يقع فيها أي خلاف بين الأصوليين، باعتبار أن الواجب التوصلي الغرض من امتثاله تحققه بأي وجه اتفق، بلا فرق أن يكون بقصد القربة أو من دون قصد القربة. بل انا براءت بحث قطع، بل احكم قطع، لان الغرض من الواجبات التوصلية هو تحقق الواجب التوصلي. كما اذا كان يعلم اجمالا بوجوب الانفاق عليه على احد فردين، فانه يمكن ان يكتفي بالامتثال الاجمالي فينفق عليهما معا، وهذا يكفي، لأن الغرض من الامتثال الإجمالي في التوصليات تحقق التوصلي. وأخرى يكون الامتثال الإجمالي في التعبديات. في التعبديات أيضا صاحب الكفاية يعتقد كما يعتقد المشهور أنه يكفي الامتثال الإجمالي، ولكن مع تفصيلا، تارة في التعبديات أو في العبادات لا يستلزم الامتثال الإجمالي تكرارا في العبادة، وأخرى يستلزم. مثلا إجمالا يعلم بأنه هناك واجب عليه عمل عبادي، ولكن لا يعلم بالتفصيل أنه ما هو، فيأتي به. مثلا باب المثال، يعلم إجمالا أنه لا بد من إتيان صلاة الصبح، ولكن يشك أن الشمس طلعت أم لا، فيأتي بالصلاة بنية ما في الذمة، ما وجب عليه إما داء وإما قضاء. هذا امتثال إجمالي، ولكن امتثال إجمالي لا يستلزم التكرار، فتصح الصلاة والعبادة. هذا أيضا لا إشكال ولا ريب فيه، أي تلجس. يذكر له صاحب الكفاية مثالا آخر، أنه إذا فرضنا تردد أمر الواجب بين 9 أجزاء وعشرة أجزاء، شك أنه مثلا هل يجب القنوت أم لا، يصلي مع القنوت ولكن بعنوان الامتثال الإجمالي، ماكو مانع. ليش نقول امتثال إجمالي؟ لأنه عندما يأتي بالقنوت ما يتمكن أن ينوي الجزئية، لأنه مو ثابت عند الجزئية والوجوب. يقول أنا أصلي صلاة مع القنوت بما في الذمة في القنوت، أو بما في الذمة من حيث الحكم. إذا القنوت إما مستحب وإما واجب، أنا ما أقدر أنه أنوي الاستحباب لأنه مو ثابت عندي، ولا الوجوب، فأصلي صلاة مع القنوت إجمالا، أي مع عدم العلم بنوع الحكم المترتب على القنوت. هذا نعبر عنه بالامتثال الإجمالي الذي لا يستلزم منه التكرار، لأنه يأتي بالصلاة المركبة من القنوت، ولكن لا يعلم أن هذا التركيب هل هو تركيب بالجزء المستحب أم تركيب مع الجزء الواجب وهو القنوت. طبعا أكو نقطة هنا لا كان ينبغي أن يشير إليها صاحب الكفاية في نهاية المطاف، أشار إليها مرة، المكلف لا يتمكن من الامتثال التفصيلي، وبناء على ذلك ينحصر تكليفه في الامتثال الإجمالي. هذا مسلم لا إشكال ولا ريب فيه، أن الامتثال الإجمالي هو المتعين. مثلا هذا المكلف باب التقليد وباب الاجتهاد مسدود عليه، وما يتمكن أن يصلي مع علم تفصيليا بحكم القنوت، إذن ينحصر عنده الامتثال الإجمالي، هذا مسلم أنه يكفي. وتارة مع التمكن من الامتثال التفصيلي لا يريد أن يتعب نفسه أو يجتهد في الامتثال التفصيلي، يريد أن يكتفي بالامتثال الإجمالي. كلامنا كله في هذه الصورة، يعني مع التمكن من الامتثال التفصيلي مع ذلك يكتفي بالامتثال الإجمالي. هنا قد يطرح هذا الإشكال، إذا هو يتمكن من الامتثال التفصيلي أن يسأل عن حكم القنوت اجتهادا أو تقليدا، لماذا أنه يمتثل امتثالا إجماليا؟ صاحب الكفاية يقول ما في إشكال، لأنه بلا شك أن جزئية هذا القنوت أو نية الجزئية ليس دخيلا في صحة الصلاة، يقدر أنه يصلي صلاة جامعة للأجزاء والشرائط المعتبرة عند الله أعم من الواجب والمستحب، لذلك صار امتثال إجمالي. مرة أنه جزئية المشكوك أو نية هذه الجزئية لها دخل في الغرض، نعم هذا ما على أي تحل دخل، فيأتي بالقنوت بعنوان أنه ما يحتمل جزئيته، وإن لم ينوى الجزئية بالضبط، لأنه لو كان يتحقق عن المسألة لكان يعرف الجزئية وعدمها بنحو الاستحباب بنحو الوجوب، ولكن هذا المقدار أنه ينوي إجمالا إتيان الصلاة مع الأجزاء المشكوك الجزئية في مقام الامتثال يكفي عن الامتثال التفصيلي. هذا كله إذا لم يحتاج الامتثال الإجمالي إلى التكرار، هذا أمر مسلم. الكلام كله فيما إذا احتاج إلى التكرار، كالشخص الذي يريد أن يمتثل امتثالا إجماليا يعلم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ويتمكن من الامتثال التفصيلي اجتهادا أو تقليدا، بس لا يريد الامتثال التفصيلي اجتهادا لأنه عاجز عنه مثلا، ولا أنه تقليدا يريد أن يحتاط، ومقتضى الاحتياط أن يكرر صلاته، مرة يصلي ظهرا ومرة يصلي جمعة، أو أنه اشتبهت القبلة عنده، فإنه إذا يريد أن يمتثل امتثال إجماليا مفروض أن يصلي عدة صلوات إلى الجهات المشتبهة، ثلاثة أو اثنين أو أكثر أربعة. بناء على ذلك، هل أنه الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ممكن وصحيح أو لا؟ فيها قولان، من قديم كان خلاف بين الأصولين، قول أنه لا يجوز ويجب على الامتثال التفصيلي، وقول أنه يجوز. القائلون بعدم الجواز طرحوا ثلاث إشكالات معروفة أشار إليها صاحب الكفاية باختصار. إشكال الأول أنه الامتثال الإجمالي يوجب الإخلال بالوجه، لماذا؟ لأن هذا عندما يصلي صلاة الجمعة ما يتمكن أن يصليها بعنوان الوجوب العيني، لأنه ما عنده يقين بذلك، إذن الوجوب العيني مو مميز فيه، فكيف يأتي بالعبادة بدون الوجوب العيني؟ الإشكال الثاني أنه يفقد التمييز، المراد من التمييز يعني أن هذا مأمور به أم لا، هل أنه يأتي بصلاة الجمعة بعنوان واجب وأنه مكلف بها؟ ما يقدر لأنه عنده امتثال إجمالي ما عنده يقين، وإنما يأتي بصلاة الجمعة برجاء أن تكون هي الواجب، برجاء أن تكون هي المأمور بها في يوم الجمعة، أما مو بقصد أنها واجبة ومأمور بها قطعا. إذن هذا الإشكال موجود، أن قصد التمييز لا يأتي منه. والإشكال الثالث الذي أقوى من الإشكال الأول والثاني أنه عبث ولعب بأمر المولى، ما دام أنت متمكن من الإتيان بالامتثال التفصيلي لماذا تكتفي بالامتثال الإجمالي وتلعب بأمر المولى؟ صاحب الكفاية يقول أما الإشكال الأول وهو قصد الوجه يعني نوعية الوجوب، وقصد التمييز يعني كون هذا الصلاة أو المكلف به هو المأمور به، وأن المأتي به يطابق المأمور به، هذان لا نجد لهما أي دليل في الأخبار على اعتبارهما، ما عندنا دليل، وإن كان مشهور على لسان القدماء أن في العبادات يعتبر قصد الوجه وقصد التمييز، ولكن لا دليل عليهما في الأخبار. وأما بالنسبة إلى الأمر الثالث فهو ليس عبثا ولا عبث بأمر المولى. لماذا؟ لأن المكلف في مقام الإطاعة وفي مقام تحصيل الواقع، فهو منقاد للمولى أكثر من غيره، ويريد أن يحرز الواقع، لذلك يتكرر أو تتكرر العبادة عنده.
المولى أراد قصة خاصة
إيه، ماكو مانع، ولكن هو يقول أنا أحتاط أأتي بصلاتين حتى أنه أحرز الواقع. ففي مقام الإطاعة لو تعب نفسه لإحراز الواقع هذا لا يعد عند العقلاء عبثا ولعبا بأمر المولى. العبث واللعب بأمر المولى أن المكلف ليس في مقام الإطاعة، وأما إذا كان في مقام الإطاعة فأمر عقلائي، كالعبد الذي شك أنه المولى أراد منه شراء اللحم أو شراء الدجاج فذهب إلى السوق واشترى الأمرين، هذا لا يقال أنه لعب بأمر المولى عليكم السلام ورحمة الله. غاية الأمر يقول أن المولى يقول أنه ليش اشتريت الشيء الثاني، يقول أنا شكيت في مقام الامتثال، جمعت بينهما، سويت بيعين مو بيع واحد. لا، فرض كلامنا أنه الامتثال التفصيلي متمكن، ولكن شنو؟ ولكن لم يذهب إليه. إذا يعلم بالامتثال التفصيلي بعد ما توصل أنه بالامتثال الإجمالي. فرض كلامنا أنه متمكن، يرجع يسأل، يمكنه أن يسأل المولى عن الامتثال التفصيلي، ولكن ما رجع وراح واحتاط وجاء بأمرين أو بشيئين، لا يعد في نظر المولى عبث ولغوا ولعبا بأمر المولى. نعم، قد يكون في هذا المثال الشراء يكون في إشكال من جانب آخر، أنه صرف مال المولى أكثر من اللازم. المولى أعطاه مثلا 1000 درهم على أساس يشتري به دجاج، هذا راح يشترى فيه دجاج وأضاف عليه 1000 درهم واشترى به لحم الغنم. هذا المولى قد يعترض عليه أنه أنت صرفت أكثر من 1000 درهم، هذا جانب آخر من المشكلة. بس كلامنا أن في مقام الاحتياط لو أتى بشيئين يحتمل أن المولى أمر بشرائهما هذا ليس عبث بنظر العقلاء، وإنما يقال هذا عبد مطيع في غاية الإطاعة الذي تعب نفسه وجاء بشيئين لا بشيء واحد. هذا ملخص الكلام. هذا كله في أين؟ في الامتثال الإجمالي المبتني على اليقين، وفي قباله التمكن من الامتثال التفصيلي المبتني على اليقين التفصيلي. يبقى عندنا شيء واحد، وهو أنه هل يمكن أن يكتفى بالامتثال الإجمالي في مقابل الامتثال التفصيلي ولكن الظني المعتمد على الإمارات المعتبرة من حيث نظر الشارع. مثلا يقدر يسأل خبر الثقة ويقول له القبلة إلى جهة الشمال، ولكن ما يسأل، هذا اللي نسميه امتثال ظني ولكن معتبر، ولكن يحتاط ويصلي إلى جهتين الشمال والجنوب. مثلا صاحب الكفاية يقول أنه لا فرق في ذلك، ولكن يحتاج إلى تفصيل، لأن هذا الامتثال الظني المعتبر التفصيلي له 4 حالات، في كل حالة له حكم. الحالة الأولى والثانية والثالثة يجوز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي، أما في الحالة الرابعة لا يجوز الاكتفاء، وسنبين هذه الحالات 4. نطبق البحث في الامتثال القطع الإجمالي. وأما سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي أو بالقطع الإجمالي بأن يوافق التكليف إجمالا، فتارة الكلام في التوصليات فلا إشكال فيه، يعني فلا إشكال في سقوط التكليف في التوصليات، لأن الغرض من التوصليات تحقق الأمر الواجب أو المكلف به بأي شكل اتفق. وأما في العباديات فكذلك، وأما في العباديات بين قوسين هنا يحتاج إلى مقدمة، وهي شنو؟ وأما في العباديات فيما إذا كان متمكنا من الامتثال التفصيلي، كلامنا مو في صورة العجز، ولا في صورة العجز لا شك ولا ريب أن الامتثال الإجمالي يكفي عن الامتثال التفصيلي. وأما في العباديات لو كان متمكنا من الامتثال التفصيلي فكذلك، يعني يسقط التكليف فيما لا يحتاج إلى التكرار، كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل والأكثر لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض من العبادة. يريد يصلي يشك أن القنوت جزء واجب أو لا، يأتي بالصلاة مع القنوت بنحو الامتثال الإجمالي، يعني رجاء المطلوبية، ماكو مانع. مما لا يمكن أن يؤخذ فيها أي في العبادة، ليش؟ لأنه هذه الأمور الذي نشك فيها مثل شنو؟ مثل ما نقول قصد الإطاعة، قصد الوجه، قصد التمييز، هذه كلها أمور متأخرة عن الأمر، ما يمكن أخذها في متعلق الأمر قبل حدوث الأمر. إذا شك أنه هل يجب عليه أن يأتي بالصلاة بقصد الإطاعة للأمر، يعني بعنوان المأمور به أو بعنوان الواجب الأدائي أو الواجب العيني أو التخيري أو بعنوان أنه هو المكلف به، هذه العناوين كلها عناوين متأخرة عن الأمر، لا يمكن أن يؤخذ في العبادة، فإنه نشأ من قبل الأمر بالعبادة كقصد الإطاعة والوجه والتمييز، إذن يمكن أن يصلي مع الجزء المشكوك بقصد الرجاء، لا بعنوان متعلق الأمر، لا بعنوان أنه واجب أدائي، لا بعنوان أنه مأمور به. ولا يكون الإخلال حينئذ أو ولا يكون إخلال حينئذ إلا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها، أي بقصد الجزئية، واحتمال دخل قصد الجزئية في حصول الغرض من الواجب العبادي ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية. هذا كله إذا لم يستلزم التكرار، وأما إذا استلزم، وأما فيما احتاج الامتثال الإجمالي إلى التكرار فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة وبالتمييز أخرى، وكونه لعبا وعبثا ثالثة، لعبا وعبثا بأمر المولى. إشكالات ثلاثة معروفة، وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه، قصد الوجه يعني أن هذا الذي تأتي به تأتي به على شنو؟ على أي وجه؟ واجب، مستحب؟ خب أنا أقدر أقول أصلي صلاة الظهر بعنوان الواجب وصلاة الجمعة بعنوان الواجب، ولكن واجباني لا أعلم بعينية أحدهما، ماكو مانع. أصلي باتجاهين للقبلة بعنوان صلاة واجبة، ولكن مع عدم العلم بأن هذه القبلة قبلة واقعية أو غير واقعية. غاية الأمر أنه لا تعين له، يعني ما أدري أن هذا هو الواجب الواقعي أم لا، ولا تمييز، أي ما أدري أن هذه الصلاة هي المأمور بها أو غيرها، فالإخلال إنما يكون بالتعين والتمييز، واحتمال اعتبار التعين والتمييز يعني أن هذا المأتي به هو نفس المأمور به، هذا المقصود منه التعين والتمييز، في غاية الضعف لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار، مع أنه مما يغفل عنه غالبا، يعني غالبا الناس عندما يصلون أو يصومون ما يقول أن هذا هو المأمور به وهذا هو الذي تحقق به غرض المولى، يقول أنا آتي بالواجب علي، فهو حين العمل أصلا ما ملتفت إلى أن هذا هو المأمور به. هذا القصد غالبا مو في ذهن الناس، لأن الموجود في ذهن الناس أن أنا قاعد أعدي الواجب، أما أن هذا المأتي به هو نفس المأمور به وهو منطبق المأمور به ولا غيره، يقول أنا أصلي صلاة الظهر والجمعة، أصلي الظهر إن شاء الله يكون هو الواجب، أصلي الجمعة أيضا من باب الاحتياط أنها إن شاء الله الجمعة، أما هل أن الجمعة هي الواجبة بالخصوص واقعا هذا بمور التفات الناس عادة. وفي مثله أي شيء الذي يغفل عنه غالبا لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض، وإلا لأخل المولى بالغرض كما نبهنا عليه سابقا في بحث التعبد والتوصل. إذن هنا لا وجه لقصد التمييز وال تعين. ما موجود أي لذكر إليه لذكر إيه نعم. وأما كون التكرار لعبا وعبثا فمع أنه ربما يكون لداع عقلائي إنما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى، لا في كيفية إطاعة الأمر بعد حصول الداعي إليها. هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال. هذا القيد كان مفروض يذكره صاحب الكفاية بداية المطلب. أي أما إذا لم يتمكن من التفصيل امتثال التفصيلي يأتي الكلام أنه شنو أنه هل يجوز أن يمتثل الامتثال الظني أو لا. وأما إذا لم يتمكن إلا من الظن بالامتثال كذلك يعني تفصيلا فلا إشكال في تقديمه، أي في إشكال تقديم الامتثال الإجمالي على الامتثال الظني، يعني فلا إشكال في جوازه تقديمه، يعني مو أنه ترجيحي، يعني في جوازه والاكتفاء بالامتثال الإجمالي على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره إلا فيما إذا لم يتمكن منه. هاي الحالة الأولى. حالة الأولى أن الدليل الذي قام على الامتثال الظني ما قال هذا الدليل أنه لا يجوز الرجوع إلى امتثال آخر ما دام أنت متمكن من امتثال الظني. إذا هيك دليل لم يقوم ماكو مانع، يجوز المكلف أن يمتثل الامتثال الإجمالي ويترك الامتثال التفصيلي الظني. عبارة صاحب الكفاية هذا من باب أكل من القفا، هو متعب العبارة. فلا إشكال في تقديمه الامتثال الإجمالي على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره، أي اعتبار الدليل الظني، إلا فيما إذا لم يتمكن منه، يعني إذا لم يقم دليل على انحصار الامتثال فيه فإذا عجز عنه يقدر يروح إلى غيره. إذا لم يقم هيك دليل هو يجوز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي. زين، نجي إلى الحالة الثانية والصورة الثانية. وأما لو قام على اعتبار الامتثال الظني دليل ولكن مطلقة، وأما لو قام على اعتبار الظن دليل مطلقة فلا إشكال في الاجتزاء بالظني كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني إذا كان ذلك الدليل يعتبر الامتثال الظني حجة من باب الدليل الانسداد. ليش؟ لأنه مو لازم أنت تروح إلى الامتثال الظني الانسدادي، يجوز لك أنه تمتثل الامتثال الإجمالي. تقول خصوصا إذا عندك إشكال في الانسداد، تقول هذا الظن أو الامتثال التفصيلي الظني نتيجة مقدمات دليل الانسداد، بس أنا ما أريد أأتي بالامتثال الظني التفصيلي، أنا أحب أنه أأتي بالامتثال الإجمالي الذي أحرز به الواقع. لأن الامتثال الظني التفصيلي المستند إلى دليل الانسداد مو محرز أنه يطابق الواقع، قد يطابق وقد لا يطابق الواقع. لذلك هنا يجوز أنه أنا أكتفي بالامتثال الإجمالي مثل حسب تعبير صاحب الكفاية لا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني. وأما لو قام على اعتبار الظن مطلقا دليل، يعني شنو؟ يعني أنه معتبر هذا الظن بنحو الإطلاق، بنحو الإطلاق يعني إشارة إلى دليل الانسداد يوضحه، فلا إشكال في الاكتفاء بالامتثال الظني كما لا إشكال في الاكتفاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظن بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد. زين، هنا أكو حالة ثالثة تصير. دليل الانسداد فيها رأيان. رأي الأول أنه نحن نصل إلى الامتثال الظني إذا لم نتمكن من الاحتياط، يعني من مقدمات الدليل الانسداد عدم تمكن المكلف من الاحتياط. هناك قول آخر أنه لا، ليس من مقدمات دليل الانسداد عدم التمكن من الاحتياط، سواء تمكن أو لم يتمكن، ما دام دليل علمي وعلم منسد عليه يجوز اتباع الدليل الظني. صاحب الكفاية يقول بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط، يعني لا يوجد مانع من مقدماته عدم وجوب الاحتياط. هذا شنو الصورة الثانية الذي يجوز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي. وأما لو كان من مقدماته، أي من مقدمات دليل الانسداد، هذا رأي الآخر في دليل الانسداد، بطلانه يعني بطلان وجوب الاحتياط لاستلزام الاحتياط العسر المخل بالنظام، أو لأنه ليس من وجوه الطاعة والعبادة، يعني الاحتياط أصلا لا يعتبر من وجوه الطاعة والعبادة. الطاعة والعبادة كن يصير مع قصد الوجه والتمييز، بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم. فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك، يعني تفصيلا. هنا نعم، إذا قلنا بأنه من مقدمات دليل الانسداد بطلان وجوب الاحتياط، وأن الاحتياط باطل لأنه مستلزم للعصي والحرج، بعد لا تصل النوبة إلى الامتثال الإجمالي. هنا يتعين عليه الامتثال التفصيلي الظني بناء على مقدمات الانسداد، وعليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة التارك طريقي التقليد والاجتهاد وإن احتاط فيها. يعني إذا آمنا بهذا القول أن دليل الانسداد تم عندنا، ومن مقدمات دليل الانسداد بطلان الاحتياط لأن الاحتياط مستلزم للعسر المخل بالغرض، بناء على ذلك هذا المكلف إما يجتهد ويصل إلى الامتثال الظني عن اجتهاد، وإما يقلد مجتهدا بحيث يظن بالحكم الشرعي من خلال التقليد. أما الاحتياط فغير جائز له. ليش؟ لأنه نحن نفرض في حقه أنه انسدادي، ومن مقدمات الانسداد أنه بطلان الاحتياط لأنه مخل بغرض المولى وعسر وحرج، أو لأنه لعب وعبث بأمر المولى بعد حسب الدليل، والنتيجة أنه يجب عليه الامتثال الظني. إيه بعد حسب ما يعتقده هذا صاحب الدليل الانسداد الذي يقول أن الاحتياط من بطلان الاحتياط من مقدمات دليل الانسداد. مرة يكون مقدم بطلان الاحتياط مبتني على العسر والحرج عنده، مرة لا، مبتني على أنه لعب وعبث بأمر المولى، أو أنه شنو ليس من وجوه الطاعة والعبادة. ليش؟ لأنه فاقد للقصد التمييزي وقصد الوجه مثلا. هذا بعض الكلام في القاطع بما يناسب المقام، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال. الذي يأتي في مبحث البراءة والاشتغال هذا أنه في أطراف العلم الإجمالي هل يجوز أن نجري الأصول العملية، هل يوجد هناك مانع من الامتثال الإجمالي أو ليس مانع. إذا قلنا يجوز إجراء الأصل العملي بعنوان البراءة من التكليف نبحثه في بحث البراءة، إذا قلنا أنه يجوز إجراء الأصل عملي ولكن بنحو الاشتغال نبحثه في باب الاشتغال، يعني هل يوجد هناك مانع أو ليس هناك مانع في مقام الإثبات، هذا بحثه في البراءة والاشتغال ويأتي إن شاء الله. فيقع المقال فيما هو المهم. إلى هنا ذكرنا أن البحث في بداية أحكام القاطع كان بحثا استطراديا، فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، وهو بيان ما قيل باعتباره من الإمارات الظنية أو صح أن يقال. هذا التعبير معناته أن صاحب الكفالة يقول أنا ما أتعبد بما ذكره الأصوليون قبلي، احنا نبحث عن الإمارات الظنية التي يمكن إقامة البرهان على حجيتها بعد فقدان القطع، أو بعد فقدان القاطع وإن تمكن المكلف من تحصيل القاطع. ولكن ليش يزاحم نفسه هذا المجتهد ويبحث ويصل إلى اليقين، وإنما يكتفي بالإمارات الظنية المعتبرة في مقام الفتوى كأخبار الآحاد الثقات، لا مانع من ذلك. إذن الغرض من كل بحثنا في هذا المقصد بيان هذه الإمارات الظنية. هسه الإمارات الظنية التي أقيمت أدلة على حجيتها، أو الإمارات الظنية التي يمكن أن نقيم عليها أدلة سواء أقيمت من قبل أو لم تقوم. وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور، أحدها أنه لا ريب، هذا الأمر الأول بسيط نذكره ما يحتاج إلى التوضيح، لا ريب في أن الإمارة الغير العلمية خبر الواحد الثقة قاعدة سوق المسلمين وأمثالها ليست كالقاط في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية، هذا واضح. ليش؟ الحجية ليس بلوازمها لأنها سالبة لأنها قابلة للسلب الحجي عنها. الشارع المقدس يقول مثلا هذا الظن عندي حجة وهذا الظن ليس عندي حجة، خبر الواحد الغير الثقة ليس حجة، خبر الثقة حجة، بل مطلقة، يعني بل مطلقة نقدر نقول أن الحجية ليس من لوازمها. ليش؟ لأن الحجية فيها مكتسبة وتابعة للدليل. لذلك الشارع المقدس يقول الظن القياسي ليس بحجة، الظن الخبري حجة عندي، وذاك الظن الخبري مو مطلق الظن الخبري، هم يفصل فيه ظن الخبري الموثوق به أو الثقة، وأن ثبوتها أي الحجية لها أي للإمارات محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات وطروة حالات موجبة لإقتضائها الحجية عقلا. مثلا خبر الواحد الثقة، إحنا شون نلبس لباس الحجية؟ عندنا أدلة كثيرة سنذكر إن شاء الله في الأبحاث الآتية، ولكن أهم دليل على حجية خبر الواحد الثقة السيرة العقلائية. زين، إذا قلنا أن خبر الثقة السيرة العقلائية تعاضد حجيتها، هذا صارت لها ظروف معينة، نقول خبر الواحد الثقة الذي يعتمد العقلاء عليه في شؤونهم الحياتية أعم من الأمور التكوينية والتشريعية، هذا يعطي لنا فكرة أن الشارع موافق السيرة العقلائية وهو يرى حجية خبر الواحد الثقة. لذلك هذا معناته أن الحجية أصلا ما لها علاقة بالظن بالبداية، إحنا مفروض نصوغ الحجية لخل الظن، وإلا الظن لا يستلزم منه أي حجية لو خلي وحده. لأنه شنو؟ سنقول نبين مرة من خلال سيرة العقلاء يصير الحجية تثبت، مرة من خلال دليل الانسداد ومقدمات الانسداد الحجية تثبت. يعني نحن في الواقع نثبت الحجية عقلا للظن وللإمارات الغير العلمية، ولكن من خلال أدلة نقيمها، لا أن الإمارة الظنية هي بالذات تلازم الحجية. صح الكفاية؟ فقط يريد يبين يبين الفرق بينها وبين القاطع. في القاطع كنا نقول حجية القاطع من لوازم القاطع، هسا عقلا وجدانا فطرة بداهة، أما هنا هذه الملازمة ما موجودة. بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة، هذا راح يصير حجية عقلية، ولكن إذا تمت مقدمات الانسداد، إذن مو حجية عقلية لازمة، وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القط الحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف ولا سقوطا. يعني إثبات الحجية وسقوط الحجية فقط في القاطع يكون أمر مسلم ومن اللوازم، أما هنا ليس كذلك، وإن كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراق، ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل. هذا كلام عن المحقق الخنساري يحتاج إلى توضيح أكثر. نخلي والحمد لله رب العالمين. إيه هذا عند نظرية هنا محقق الخنساري يكون وضحها، عند نظرية هنا لا بأس بها، دقيقة نبينها إن شاء الله. إيه عند نوع كأنما من شنو من اللزوم العقلي اللي حبته المحقق الخنساري.